الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من برك على ركبتي. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا. فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى، أما والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذا الباب بوابه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من برك على ركبتيه، يعني مشروعية ذلك وجواز البروك والجثي على الركبتين، بأن يجلس على ركبتيه وبقية جسمه قائم، يعني مع قيامه ركبتيه في الأرض، أو قد يكون أيضا مع جلوسه، مع جلوسه ووضع الركبتين في الأرض. وهذه الجلسة ليس فيها شيء إذا جلسها الإنسان بأن يبرك على ركبتيه أو يجثو على ركبتيه، فهذه جلسة جائزة ومشروعة. ربما يجلسها الإنسان لقصد التعلم، نعم، كما جلس جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، وقد تكون عند حصول شيء عظيم فيكون الإنسان قائما فيبرك ويجثو على ركبتيه، وهذا المقصود في هذا الباب، أن يبرك بعد قيامه، أن يكون قائما ثم يجلس فيبرك على ركبتيه عند حصول شيء عظيم، كما في ذكر هذا الحديث في جلوس عمر رضي الله تعالى عنه. تفعل هذه الجلسة عند الحاجة إليها وعند حصول ما يقتضي الجلوس مثل هذه الجلسة. ذكر حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر ثم سلم فقام على المنبر فذكر الساعة، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من أمور عظام وأهوال وشدائد. قال: وذكر أن فيها أمورا عظاما، يعني في يوم القيامة، يوم يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من أمر الساعة ويوم القيامة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. لا تسألوني عن شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني أي شيء تسألوني عنه فإني أخبركم به. وهل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ الجواب لا. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا. نعم، وأمره الله عز وجل أن يقول: وكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يقول: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، إلا أخبرتكم؟ يقال هذا قاله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، في هذا المقام الذي يوحى إليه فيه، أنه يوحى إليه، ولهذا قال: ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي هذا، يعني في هذا الموضع وفي هذا الوقت، ما دمت في مقامي هذا وفي مكاني هذا لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. أما في غيره فلا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله إياه، فلهذا قال: ما دمت في مقامي هذا. وهذا تقييد وتخصيص لهذا العموم، أنه لا يسأل عن شيء إلا أجاب به ما دام في مقامه، فإن انتهى هذا المقام فإنه لا يجيب عن كل شيء إلا ما أخبره الله به وما علمه الله إياه. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، بكى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل بكاءهم من سماعهم لشيء من أهوال يوم القيامة التي أخبرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فبكوا لذلك رضي الله عنهم، أو لغضب النبي عليه الصلاة والسلام حين رأوا غضبه بكوا لذلك. قال: وأكثر رسول الله أن يقول سلوا، يعني يكرر عليهم أن يسألوه. في بعض الروايات أن الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة التي كرهها النبي عليه الصلاة والسلام وغضب منها، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه وغضب رسول الله برك على ركبتيه، برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله حين قال ذلك عمر. فعل ذلك عمر رضي الله عنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك بأن برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ذلك عمر، لأن هذه المقالة فيها كفاية، فيها كفاية، وهي كلمة عظيمة وجمل عظيمة. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حققها ذاق طعم الإيمان، كما في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، وجد لذة الإيمان، من رضي بالله ربا، رضي بربوبية الله جل وعلا وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أمور الربوبية. ف فإذا رضي بربوبية الله لزمه ذلك الرضا بألوهيته وإفراده بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة لله جل وعلا، فلا يلتفت إلى غير الله ولا يرجو النفع والضر من غير الله، فيكون قلبه وأعماله كلها لله جل وعلا. وهكذا أيضا يقر بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا الدال على كماله وعظمته، فإن من كان ربا وإلها لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال التي تليق بربوبيته وتليق بألوهيته جل وعلا. وهكذا أيضا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا الذي رضيه الله جل وعلا، قد رضي بالله ربا وهو يرضى بدينه الذي شرعه والذي أمر باعتقاده والديانة به، فيرضى بدين الإسلام دينا لا يبتغي دينا سواه ولا ملة غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، فلا يلتفت إلى غير دين الإسلام من الأديان الباطلة سواء كان اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من الأديان التي هي غير دين الإسلام، فهو راض بهذا الدين الذي جعله الله عز وجل من أهله وشرفه الله سبحانه وتعالى به. وهكذا أيضا رضي بمحمد رسولا، رضي بمحمد رسولا أن جعله الله عز وجل من أمته وجعل نبيه ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين الذي شريعته كاملة ليس فيها نقص وهي ناسخة لجميع الشرائع التي قبله، وهي الشريعة الباقية المستمرة إلى قيام الساعة. فإذا حصل له الرضا بهذه الأمور الثلاثة حصل له كمال الخير وكمال النفع، فيعيش في هذه الدنيا في غاية من الطمأنينة والراحة بلذة الطاعة والعبادة، وكذلك أيضا ما يجد من ثمرة الإيمان والتمسك بدين الله جل وعلا، وكذا أيضا ما يجد في الآخرة من الثواب والنعيم العظيم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى له. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة سكت، لأن كلمة عظيمة وكلمة ماذا نافعة وجامعة، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أولى، وهذه الكلمة كلمة تهديد، هذه كلمة تهديد، والمعنى قرب ما تكرهونه، قرب ما تكرهونه، مثلها مثل قول الله جل وعلا أولى لك فأولى. قال أما والذي نفسي بمحمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، عرضت عليه الجنة والنار وهو في الصلاة، فرأى الجنة ورأى النار. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة تقدم حتى أراد أن يأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، فلما رأى النار رجع القهقرة. لما سأله الصحابة عن ذلك أخبرهم أنه رأى الجنة والنار، قال فلم أرك اليوم في الخير والشر، لم أرك اليوم في الخير والشر، في الخير الجنة وما فيها من النعيم ومن اللذات التي تحبها الأنفس وتميل إليها، فلا خير أعظم ولا نعيم أعظم من نعيم الجنة بعد رؤية الله جل وعلا. وهكذا أيضا لا شر أعظم من النار وما فيها من الأمور العظيمة ومن عذاب أليم ومن إحراق للأبدان والأجساد. فلهذا قال: لم أرك اليوم في الخير والشر. وفي هذا الحديث مشروعية الخطبة على المنبر في غير الجمعة، مشروعية الخطبة على المنبر في غير الجمعة. فالخطبة على المنبر في غير الجمعة هذا مستحب، أحيانا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وورد ذلك في بعض الأحاديث ومن هذا الحديث قام على المنبر بعد صلاة الظهر مع أنه لم يكن في يوم جمعة، فيدل هذا على المشروعية. أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من وعظ أصحابه وترغيبهم وترهيبهم، لهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة، فكان يرغبهم عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر، ويرهبهم تارة في ذكر الجنة ونعيمها، وتارة في ذكر النار وأهوال يوم القيامة، فيرهبهم ويخوفهم. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله جل وعلا والعالم ينبغي أن يعتني بهذا الباب، باب الترغيب والترهيب، فهو من الأبواب المهمة والنافعة التي يحتاج لها المسلم بين الحين والآخر، تعينه على سيره إلى الله جل وعلا وعلى استقامته وصبره وثباته على دين الله جل وعلا، لما يسمع ما يرغبه في الآخرة وفي نعيم الجنة يشتاق لذلك ويتعلق قلبه به، وإذا سمع أيضا ما يرهبه من أمور الآخرة ويوم القيامة وأمور النار فيخوفه ويرهبه من الوقوع في المعاصي والذنوب، فيجعله ذلك سببا في مسارعته إلى فعل الخير. فهذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به بين الحين والآخر. وكذلك أيضا فيه جواز البروك على الركبتين، وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلونه ويكررها، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على فعله، فيدل هذا على الجواز. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب، وإنما قال ذلك في هذا الحال وفي هذا المقام، وخصصه عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا، وهذا يحمل كما قلنا على أنه كان يوحى إليه فيه. وفيه فضيلة هذه الكلمات العظيمة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان استحب تكريرها بعد الأذان، فإنه مما يستحب تكريره بعد الأذان الإتيان بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهكذا أيضا قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسمع عليه الصلاة والسلام فسكت وهدأ روعه عليه الصلاة والسلام لعظم هذه الكلمات. وفيها أيضا جواز الاستحلاف الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف، يعني من غير أن يحلفك إنسان، لك أن تحلف مباشرة، هذا جائز، لكن ليس ماذا على سبيل الاستمرار وفي كل حال وفي كل كلام، ما تتكلم إلا وتقول والله والله والله، لا، عند الحاجة وعند تأكيد الخبر. إذا ذكرت شيئا وأردت أن تؤكده فلك أن تحلف من غير أن تستحلف، من غير إكثار في استخدام اليمين. وقوله والذي نفس محمد بيده، هذا حلف بصفة من صفات الله، لأن الأنفس بيد الله، الأنفس بيد الله جل وعلا. وفي أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، معناه أنهما موجودتان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان وموجودتان، كما قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إنهما ليست بموجودتين، وإنما يوجدهم الله في الآخرة في يوم القيامة. والصحيح أنهما موجودتان ومخلوقتان. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.